أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وصل الكلام إلى التنبيه الرابع وفيه عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هو الغرض من البحث في هذا التنبيه؟ تعرض المصنف لهذا التنبيه تبعا للشيخ الأعظم الذي بحثه في فرائد الأصول في الجزء الثالث صفحة 203 في التنبيه الثاني من التنبيهات، وذلك لأجل إثبات جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية كجريانه في الأمور القارة، حيث هناك من استشكل في جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية، ومن هنا دعت الحاجة لعقد هذا التنبيه لإثبات جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية كالقارة ودفع الإشكال. النقطة الثانية: ما هو الفارق بين الأمور القارة والأمور التدريجية؟ الأمور القارة هي التي تجتمع أجزاؤها في الوجود، زمانا وقد تكون من الجواهر مثل زيد وبكر، وقد تكون من الأعراض كالعلم والعدالة، فهذه الأمور أجزاؤها مجتمعة في الوجود في زمان واحد. وأما الأمور التدريجية فهي التي لا تجتمع أجزاؤها في الوجود في زمان واحد، بل لا يتحقق الجزء اللاحق إلا بانعدام الجزء السابق، ف فكل من عدم جزء تحقق جزء آخر. وهذه الأمور التدريجية قسمها الشيخ الأعظم وكذلك المصنف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الزمان، فإن الزمان كالليل والنهار يعتبر من الأمور التدريجية، فلا يتحقق الجزء اللاحق إلا بانعدام الجزء السابق. فكل من عدم آن حصل آن جديد. القسم الثاني الزمانيات، وهذا من قبيل جريان الماء الذي نسمع صوته. خوف وسيلان الدم، فإن هذه الأمور تعتبر من الزمانيات، فليست هي زمان بل من الزمانيات، لأن لها خصوصية الزمان، حيث كلما انعدم جزء تحقق جزء آخر. فيتحقق الجزء الجديد من جريان الماء وسيلان الدم إذا انعدم الجزء السابق. القسم الثالث الفعل المقيد بالزمان، وهذا من قبيل الإمساك عن المفطرات في نهار شهر رمضان. فإن الإمساك فعل مقيد بالزمان، وهو النهار في شهر رمضان. فلكون هذا الفعل وهو الإمساك مقيدا بالزمان اعتبر من الأمور التدريجية، وإن كان الإمساك في نفسه من الأمور القارة. تم الكلام في هذه النقطة. إذن اتضح الآن الفرق بين الأمور القارة والأمور التدريجية، وأن التدريجية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. النقطة الثالثة إشكال والجواب عنه. ذكر بعض الأعلام إشكالا على جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية بالأقسام الثلاثة التي بيناها، وأشار لهذا الإشكال الشيخ الأعظم في فرائد الأصول، بقوله ويترتب عليه يعني على تعريف الاستصحاب مقصوده ودليل الاستصحاب عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان هذا القسم الأول ولا في الزمان الذي لا استقرار لوجوده بل يتجدد شيئا فشيئا على التدريج هذا القسم الثاني وكذا في المستقر الذي يؤخذ قيدا له يعني يؤخذ الزمان قيدا له وهذا القسم الثالث فلا يجري فيها الاستصحاب لماذا؟ لأن مورد الاستصحاب هو الشك في البقاء أي بقاء ما كان موجودا في الزمان الأول وفي الأمور التدريجية لا يوجد شك في بقاء بل شك في حدوث فرد جديد لأن ما تيقن به قد عدم جزما والمشكوك حدوث فرد جديد وليس بقاء من عدم هكذا بين الشيخ الأعظم الإشكال وحاصل الإشكال بعبارة المصنف هو أن السر في عدم جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية يرجع إلى اختلال الركن الثاني من أركان الاستصحاب وهو الشك في البقاء حيث لا يوجد شك في البقاء في التدريجيات بل شك في حدوث فرد جديد فما تيقن به قد عدم جزما وما يشك فيه إنما هو فرد جديد فلا يوجد إذن شك في البقاء بل شك في الحدوث فالركن الثاني إذن مختل بل وكذلك الركن الثالث أيضا وهو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة لأن القضية المتيقنة هي وجود الزمان السابق أو جريان الماء في الزمان السابق والقضية المشكوك وهذا الزمان السابق قد عدم والقضية المشكوكة وجود الزمان اللاحق أو وجود الجريان في الزمان اللاحق فلم تتحد القضيتان والمتحصل أن السر في عدم جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية هو اختلال الركن الثاني وهو الشك في البقاء والركن الثالث وهو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة هذا هو الإشكال وأجيب عن هذا الإشكال ما من قبل الشيخ الأعظم بجواب واحد واحد، وأما المصنف فيستفاد من عبارته أجوبة ثلاثة. نشير لهذه الأجوبة الثلاثة بشكل إجمالي، ثم بشكل تفصيلي على كل قسم من الأقسام الثلاثة، يعني الزمان، الزمانيات، الفعل المقيد بالزمان. الجواب الأول، يمكن أن يقال بأن كلا الركنين متحقق في المقام، يعني الشك في البقاء حاصل، واتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة حاصل أيضا. وذلك لأن الزمان أو الزماني أو ما قيد بالزمان له وجود واحد وليس وجودات متعددة، فلا يتخلله العدم حقيقة وعقلا. وذلك لأن حقيقة الأمر التدريجي، سواء زمان أم زماني أم غير، متقومة بالأخذ والترك، يعني بالتجدد، فيوجد آن وينعدم آن، ويوجد آن وينعدم آن، وهكذا. فما كان متقوما بالتجدد والتصرم وحصول آن وانعدام آن لا يمكن أن يكون العدم رافعا له، لأنه متقوم بالوجود والعدم، بالوجود والعدم، بوجود جزء وانعدام جزء، بوجود آن وانعدام آن، وبالتالي فلا يمكن أن يكون العدم رافعا له، لأن حقيقته هي هذا. فحقيقة الزمان أن يوجد جزء وآن وينعدم جزء وآن آخر، ثم يحصل آن آخر، ثم ينعدم هذا الآن ويوجد آن جديد، وهكذا. فهذه حقيقة الأمر التدريجي، فلا يمكن بالتالي أن يكون العدم رافعا له ولوحدته، وإنما العدم الذي يكون رافعا للأمر التدريجي هو العدم البديل وليس العدم المقوم له، يعني عدم الحركة. هذا هو المقصود بالعدم البديل. فإذا توقفت حركة الماء صار هناك عدم، وارتفع هذا الوجود التدريجي. وأما العدم المقوم للوجود التدريجي فلا يكون رافعا له، لأن حقيقته وجود آن وانعدام آن، وجود جزء وانعدام جزء، وهكذا. نعم، فلا يكون بالتالي معدوما حقيقة حقيقة وعقلان، بل متصل ولا يتخلل في هذا الأمر التدريجي عدم عقلا. وإذا كان متصلا فالشك في البقاء متحقق، فما شك في بقائه هو ما تيقن به وليس شيئا جديدا، لأن هناك وحدة. وكذلك يوجد اتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة. واضح الكلام بعد؟ هذا إذن الجواب الأول. فالاتصال والاتحاد موجود عقلا، لأن هذا العدم الذي توهمتموه وجود شيء وانعدام ووجود وانعدام، هذا مقوم للشيء فلا يكون رافعا له. الجواب الثاني، لو سلمنا بوجود العدم في البين وتخلله بين الأجزاء، ولو في بعض الموارد مثل سيلان الدم حيث قد يتقطع ويتوقف في بعض اللحظات، ولكن هذا العدم المتخلل في البين لا يرفع الاتصال والاتحاد عرفا، وإن رفعه عقلا، إلا أن العرف يرى أن الدم الذي يسيل ولو انقطع في بعض اللحظات له وجود واحد، وما دام له وجود واحد فإذا شككنا صار شك في البقاء لهذا الوجود الواحد، وتحقق الاتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة فيمكن إجراء الاستصلاح. واضح الكلام؟ إذن الجواب الأول عقلي، يقول هناك اتحاد عقلان فضلا عن عرفان، ولم يوجد العدم في البين أصلا في هذا الأمر التدريجي. أما الجواب الثاني يقول سلمنا بوجود عدم وأن هذا الذي سيحدث فرد جديد، لكن بنظر العرف هناك اتصال واتحاد وجودي، والمناط على النظر العرفي في إجراء الاستصحاب. هذا الجواب الثاني. واضح سيد ضياء؟ الحمد لله. الجواب الثالث، وهذا الجواب الثالث يحتاج إلى أن تستذكر مطلبا مر عليك في الفلسفة، حيث إن الحركة تحتاج إلى أمور ستة. يا سيد حسين راح، شيخ علي يوسف راح صديقنا، حيث إن الحركة تحتاج إلى أمور ستة. الأمر الأول المبدأ، الأمر الثاني المنتهى، الأمر الثالث العلة الفاعلية يعني التي تحرك الجسم، الأمر الرابع الجسم المتحرك، الأمر الخامس المقولة التي تقع فيها الحركة، سواء مقولة الأين أم مقولة الكم أم مقولة الكيف أم مقولة الوضع. فمر عليك في الفلسفة أن الحركة تقع في هذه المقولات الأربع، إما الحركة تكون في الأين أو في الكم مثل نمو الجسم، أو في الكيف مثل تحول البرودة إلى حرارة، الماء بارد يتحول إلى أن يكون حار، هذا كيف، أو في الوضع بأن يتحول الجسم من كونه قاعدا إلى كونه قائما. وهناك من أضاف الحركة الجوهرية، وأن الحركة لا تختص بالأعراض بل تشمل الجوهر، كما قال بذلك ملة صدر. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس الزمان، لأن الحركة لا تكون إلا في زمان، وأما من دون الزمان فلا حركة. إذن فالحركة تحتاج إلى هذه الأمور الستة، والحركة أيضا كما مر عليك في الفلسفة قسموها إلى قسمين: حركة قطعية وحركة توسطية. انظر انظر مولاي، كل هذه رواية زرارة وين دخلتنا فيه؟ شو كل قول الإمام لزرارة لا تنقضي اليقين بالشك، والله شكيت نمت ولا ما نمت، لا تنقضي اليقين بالشك، قالوا تعال حلل المطلع. المهم شلون ها الحركة القطعية والحركة التوسطية. والمقصود بالحركة القطعية كون الشيء في كل آن في حد معين، مثل ما إذا لوحظ المسافر من النجف إلى كربلاء، بلغنا الله وإياك الوصول في عرفة قبل 40 وعشرة، في كل حد من هذه المسافة، فإذا لاحظنا المسافر في الكيلو الأول من النجف إلى كربلاء، أو في الكيلو الثاني من النجف إلى كربلاء، أو الكيلو الثالث، فهذه تعتبر حركة قطعية. إذا لاحظنا حركته في كل حد من هذه المسافة بين المبدأ والمنتهى تسمى الحركة القطعية، وهذه التي ينعدم جزء ويتحقق جزء آخر، فما يكون فيه الانعدام والتجدد هو الحركة القطعية. وأما الحركة التوسطية فهي عبارة عن كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، كأن يلاحظ المسافر بين كونه في كونه في كونه بين النجف وكربلاء. فإذا لاحظنا حركته بين المبدأ والمنتهى فقط تسمى حركة توسطية وليست قطعية، وهذه الحركة التوسطية ليس فيها انعدام وتجدد، بل هذه تكون من خصائص الحركة القطعية. فإن الحركة التوسطية في الواقع من الأمور القارة لا الأمور التدريجية. فإذا اتضحت الآن هذه المقدمة وأن الحركة تتقوم بأمور ستة وتنقسم إلى قسمين توسطية وقطعية، نقول بأن هذا الإشكال المذكور لا يأتي إذا كانت الحركة في الزمان أو الزماني من الأمور إذا كانت الحركة قط إذا كانت الحركة عفوا توسطية، لأنه لا يوجد تجدد وانعدام، بل لا يوجد إلا شيء واحد قار وثابت، وإنما هذا الإشكال يتصور إذا فرضنا الحركة قطعية، وأما إذا فرضنا الحركة توسطية فلا يأتي هذا الإشكال. وبالتالي فلو شككنا في بقاء النهار حتى يلزم علي نص الصيام، فمرجع هذا الشك بناء على الحركة التوسطية إلى أن الشمس هل ما زالت بين المشرق والمغرب، يعني بين المبدأ والمنتهى، أو أن الشمس وصلت إلى المغرب، فنستصحب بقاء الشمس بين المبدأ والمنتهى، يعني بين المغرب بين المشرق والمغرب. وإذا شككنا مثلا في ما يحتاج، وإذا شككنا مدام شك أحمد العماد دخل خلاص ما يحتاج، وإذا شككنا كافي هذا المثال. إذن يا مولاي الجليل أجوبة ثلاثة تستفاد من كلام المصنف، واقتصر الشيخ الأعظم على جواب واحد على الإشكال فقط، وهو الجواب الثاني أن أرجع المسألة إلى العرض. وبعض الشراح جعل هذه الأجوبة الثلاثة أصلا جوابين، لكن عند التحليل تستطيع أن تجعلها أجوبة ثلاثة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، الإشكال على جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية بأنه ما في شك في البقاء أو ما في اتحاد للقضية المتيقنة والمشكوكة، وجواب المصنف أنه يوجد شك في البقاء أصلا ويوجد اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، وذلك لعدم وجود عدم أصلا، إنما هناك اتحاد بنظر العقل فضلا عن العرف. هذا جواب الأول. جواب ثاني، لو سلمنا بوجود عدم لكن هناك اتحاد بنظر العرف وهو كافي. جواب الثالث، أن هذا الإشكال لو تم فيأتي بناء على كون الملحوظ الحركة القطعية التي فيها وجود وعدم، أما إذا لاحظنا الشيء بما فيه من حركة وسطية فلا موقع ولا مسرح للإشكال أصلا. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال الرابع أنه لا فار في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية. تدريجية يعني الغير قارة، ما تحتاجها مولاي، ما تحتاجها بعد، خلاص تدريجي واضح بعد. على كل ها، فهذه ينبهك إلى النقطة الأولى، الغرض من عقد هذا التنبيه. لماذا عقدنا؟ هل يوجد فرق بين الأمور القارة والتدريجية؟ يعني أن الاستصحاب لا يجري في التدريجية؟ لا، هذا أشار إلى الغرض. خب، شنو هو المراد من الأمور القارة؟ وما المراد من الأمور التدريجية؟ ما بين، بينا وقلنا الأمور القارة تنقسم إلى أقسام ثلاث، عفوا تدريجية. فإن الأمور الغير القارة، هذه يشير الآن إلى النقطة الثالثة، الإشكال والجواب عنه. وإن كان وجودها، هذه الأمور الغير القارة، ينصرم ولا يتحقق منه جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم. ما يتحقق جزء الثاني إلا بانعدم الجزء الأول. إذن إذا صار عندنا شك، ما يكون شك في الباء في البقاء، شك في الحق دوث، فلا يوجد الركن الثاني، وكذلك الركن الثالث، فلا يوجد اتحاد بين المتيقن والمشكوك. واضح؟ الآن يبدأ الأجوبة. جواب الأول يا سيد ضياء، ترى العبارة ضيقة، تقول لي شنون مالون فلان ما علان، العبارة واضح أنها ضيقة، وين الإشكال وين الجواب أصلا؟ شبك الجواب والإشكال. على كل، إلا أنه دقق، ما لم يتخلل في البين العدم. هذا ناظر إلى الجواب الأول، أصلا يقول ما يوجد عدم، عقلا ما يوجد، لأن هذا العدم مقوم للأمر التدريجي، فكيف يكون رافعا له؟ إنما الذي يرفع الأمر التدريجي هو العدم البديل، يعني عدم الحركة. بل هذا الآن الجواب الثاني، وإن تخلل العدم، مثل مثلنا بالدم، قد يتوقف الدم بعض اللحظات فيصير عدم، بما لا يخل بالاتصال عرفا، لكن ما بس يعتبر أن الدم متصل، ده حقيقة واحدة. وإن انفصل حقيقتان كانت باقية مطلقة، من ذي اللي كانت؟ شنو؟ الأمور التدريجية، الأمور التدريجية. نعم، كانت باقية مطلقة يعني عقلا وعرفا، هذا بناء على الجواب الأول أنه لا يتخلل العدم في البين، أو عرفا، هذا إذا قلنا يتخلل العدم في البين مثل الدم، هذا الجواب الثاني. ويكون رفع اليد عنها مع الشك في استمرارها، يعني هذه الأمور، وانقطاعها نقضا، يعتبر هذا رفع اليد نقضا لليقين بالشك، ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه. وأخبار الباب وبحسب الأدلة الدالة عليه وغيرها، يعني غير الأخبار من الأدلة الأخرى مثل السيرة العقلائية وغيرها من أدلته، غير صدق النقض والبقاء كذلك، يعني عرفا. فالمناط إذن على صدق النقض لليقين بالشك عرفا قطعا هذا، ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه. هسه ما لنا علاقة بتعريفه، احنا ايش دخلنا بتعريفه؟ الكلام على دليله، اما تعريفه مش. احنا كلامنا على ما دل على الاستصحاب، الدليل الدال على الاستصحاب هل متوفر في المقام فيمكن اجراء الاستصحاب، اما تعريفه هذا تعريف العلماء فليس هو المعيار، المعيار على الدليل الدال على الاستصحاب. وما هو الدليل بنظر المصنف؟ الروايات. فإذا انطبقت الرواية على هذا المورد وصار هذا الأخذ بالشك من نقض اليقين بالشك جرى ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه، ما نحتاج لتعريف مولاه. وأخبار الباب وغير الأخبار من الأدلة مثل السيرة، احنا ذكرنا 5 أدلة على الاستصحاب: إجماع وعقل وسيرة واستقراء وأخبار، كل هذا تقدم. وغيرها من أدلة غير صدق النقض والبقاء كذلك، يعني عرفان قطعا، يعني 100% هذا المعتبر، هذا مقصود. الجواب الثالث: مولاي، مع أن الانصرام والتدرج في الوجود، في الحركة، في الأين وغيره، هذا أشرنا له أن الحركة تكون في مقولة من المقولات الأربع، إما في مقولة الأين أو في مقولة الكم أم في مقولة الكيف أم في مقولة الوضع، وقد يكون الحركة حتى في الجوهر بناء على الحركة الجوهرية. مع أن الانصرام والتدرج في الوجود، في الحركة، في الأين وغيره من المقولات التي تقع فيها الحركة، إنما هو يكون هذا التصرف في الحركة القطعية مولاي. وهي ما المقصود بالحركة القطعية؟ كون الشيء في كل آن في حد أو مكان، من حد إلى حد، من حد إلى حد، هذا اللي يصير فيه تصرف وتجدد. لا التوسطية، لأن الحركة التوسطية أصلا من الأمور القارة، لا التدريجية. لا التوسطية، وهي كونه بين المبدأ والمنتهى، فإنه بهذا المعنى يكون قاراً مستمراً. وإذا كان الاستصحاب بهذا اللحاظ فلا إشكال، يعني هل ما زال النهار، يعني هل الشمس ما زالت بين المبدأ والمنتهى، بين المغرب والمشرق أم لا؟ فنستصحب ولا يأتي الإشكال، لأن هذا الاستصحاب من الأمور القارة. فانقدح يأتيك منقدح، والحمد لله رب العالمين.